الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين، ما بعد. ويكبر أربعا لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا، متفق عليه. ويقرأ في الأولى أي بعد التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام، بعد التعود والبسملة الفاتحة سرا ولو ليلا، لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا يستفتح ولا يقرأ سورة معها، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة بالتشهد الأخير، لما روى الشافعي عن أبي أمامة بسهم أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي أن صلاة الجنازة فرض كفاية بالإجماع، تسقط بمكلف وتسن بالجماعة، وأن السنة أن يقوم الإمام عند صدر الرجل أو رأسه وعند وسط المرأة، وأولى الناس بالصلاة على الجنازة الوصي. فالسلطان ونائبه ثم الزوج وذوي الأرحام. ويكبر أربعا، ذكر بعد ذلك المؤلف كيفية الصلاة على الجنازة، قال: ويكبر أربعا لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا، متفق عليه، أي الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه من غير وجه أنه كبر على الجنائز أربعا، منها صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وذلك أنه خرج إلى المصلى وقال عليه الصلاة والسلام: مات لكم أخ صالح، وذكر النجاشي فصلى عليه. وهذا دليل على عدة أمور: الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب، لأن الجنازة لم تكن حاضرة بين يديه، وهذا فيه مشروعية الصلاة على الغائب إذا لم يصلي على الجنازة أحد، كما تدل عليه الأحاديث، إذا مات ميت بأرض ليس فيها أحد من المسلمين فإنه يشرع الصلاة على ذلك الميت غائبا، وسيأتي الكلام فيه. الأمر الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم للنجاشي بأنه أخ صالح للصحابة، وهذا في إثبات إسلامه رحمه الله ورضي الله عنه، النجاشي كان قد أسلم. وإن كان النجاشي رحمه الله لم يقدر على أن يجهر بإسلامه ولا أن يحكم بالإسلام، النجاشي رحمه الله كان بين أظهر النصارى ولم يقدر على أن يحكم بالإسلام، وإنما أسلم معه نفر قليل، ولم يقدر على إظهار إسلامه ولا إلى الدعوة إليه ولا على الحكم به، لم يستطيع أن يحكم بالإسلام، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حكم له بإيش؟ بالإسلام. وهذا من أعظم الأدلة على المكفرة الذين يكفرون كل من حكم بغير ما أنزل الله دون تفريق، هذا خلاف الكتاب وخلاف السنة وخلاف هدي السلف أو ما أثر عنه، إنهم كانوا يفرقون بين المكره وبين من يحكم شهوة، وبين من يحكم ظلما، وبين من يحكم استحلالا وعنادا واستكبارا، هناك فوارق بين هذا وهذا وهذا. السنة بيّنت أن النجاشي رحمه الله ورضي الله عنه كان أخا صالحا مسلما بدليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، مع أنه لم يحكم بالإسلام ولم يستطع أن يحكم به في قومه ولا أن يكون داعية إلى الإسلام. فيما نعلم ما كان داعية إلى الإسلام، وإنما أسلم هو ونفر قليل كما قال علماء السير، وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. إذن كان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يكبر أربعا على الجنائز، وفي حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن وكبر عليه أيضا أربعا. فمن غير وجه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر على الجنازة أربعا، يقرأ في الأولى أي بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، وبعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرا ولو ليلا، لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرأ معها سورة. رواه أيضا النسائي، رواه ابن ماجه، ولكن ما هو أصح من ما رواه النسائي عن أبي أمامة والذي ذكره الشارح بعد ذلك لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهم قال أنه أخبره رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم. هذا أصح من حديث أم شريك سندا، أصح منه سندا، وله أيضا شاهد من حديث أبي هريرة. فهذه الآثار تدل على أن السنة القراءة بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب بعد تكبيرة الإحرام، بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، يقرأ بعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرا ولو ليلا، يعني يقرأ بها مخافتة سواء كان يصلي الجنازة ليلا أو نهارا لا فرق، لأن هذه هي السنة أن يسر بفاتحة الكتاب ولا يجهر بها. لكن روى ابن عباس أو روى البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجنائز عن ابن عباس أنه كبر وقرأ بفاتحة الكتاب وسورة جهرا، فقيل له في ذلك فقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها سنة، يعني أراد ابن عباس رضي الله عنهما أن يبين أن صلاة الجنازة فيها فاتحة الكتاب، أنه يشرع فيها قراءة فاتحة الكتاب، خلافا لمن ظن أن صلاة الجنازة لا يقرأ فيها بأم القرآن، وهو مذهب الحنفية. مذهب الحنفية أنهم لا يقرؤون فيها بأم القرآن، لا يرون فيها شيء ثابت، مع وجود عدة آثار في هذا الباب تبين أن فاتحة الكتاب تقرأ بعد التكبيرة الأولى. وإنما جهر ابن عباس من أجل تعليم السنة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهر أحيانا بدعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فكان يقرأ بهذا الدعاء أحيانا جهرا من أجل التعليم، من أجل التعليم. وإلا فالأصل أن قراءة أم الكتاب في صلاة الجنازة سرية بعد التعوذ والبسملة، ورأى بعض الفقهاء أنه لا يتعوذ، لكن التعوذ أصح، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالاستعاذة، والأمر أقل درجاته أن يفيد الاستحباب. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما قراءة السورة بعد الفاتحة فأكثر الفقهاء على عدم قراءتها، أكثر الفقهاء على أنه لا يقرأ بعد الفاتحة بسورة، لكن ورد عن ابن عباس أنه كان يقرأ سورة بعد الفاتحة ويقول إنها سنة. وابن عباس هو من هو فقها وعلما وسؤالا لغيره من فقهاء الصحابة ممن هو أعلم منه وأكبر سنا، فعلى هذا من قرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب وسورة لا ينكر عليه، لأن له وجها، وقد ثبت من فعل ابن عباس رضي الله عنهما. أما الاستفتاح فقد سئل الإمام أحمد عن الاستفتاح فقال لا أعلمه، وصدق رحمه الله، لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الاستفتاح. فيبدأون بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا، كما قال أبو أمامة في حديثه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، يعني بعد التكبيرة الثانية، كالصلاة في التشهد الأخير. بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي عليه في التشهد أو بعد التشهد، وهي الصلاة الإبراهيمية. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه صيغة معينة تقرأ في صلاة الجنازة، وإنما يصلى عليه صلى الله عليه وسلم كالصلاة في التشهد الأخير في الصلوات الخمس وغيرها. وعلى هذا عمل السلف وعمل المسلمين، فلا يعرف صيغة معينة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرة الثانية، وإنما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي عليه في الصلاة المعروفة. ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم. هذا كلام الصحابي الذي روى عنه أبو أمامة أنه يخلص الدعاء للميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالإخلاص والاجتهاد بالدعاء للميت في حديثه الذي رواه أبو داود وصححه ابن حبان. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وهذا ما ذكره المؤلف فقال: ويدعو في الثالثة لما تقدم.
ويدعو في الثالثة لما تقدم فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم من قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته من نبائه على الإسلام على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة: لا تزاد به الموفق وأنت على كل شيء قدير. ولفظ السنة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، بضم الزاي وقد تسكن وهي القرى، وأوسع وأوسع
وهي
وأوسع مدخله بفتح الميم مكان الدخول وبضمها الإدخال، واغسله من الماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. رواه مسلم عن عبد بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك المجيد. وفيه وأبدله أهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة. وزاد الموفق له من الذنوب وأفسح له في قبره ونور له فيه لأنه لائق بالمحل. وإن كان الميت أنثى أنث الضمير وإن كان أنثى قال هذا الميت ونحن. ولا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت.
وبعد الثالثة يدعو في الثالثة لما تقدم في الآثار أنه يخلص الدعاء للميت. ماذا يقول في الدعاء للميت؟ أجمع الأدعية وأمنعها من الاعتداء وأمنعها من البدعة والخطأ ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. بل لا ينبغي الإنسان أن يدع ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من الأدعية في القرآن في الصلوات وكذا ما ورد في القرآن ويذهب إلى غيرها ويختار غيرها، لأن هذا شبيه بقول الله سبحانه وتعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هو الخير وهو الأجمع وهو الأفضل وهو الأكمل، وكانت أدعيته صلى الله عليه وسلم جامعة. كان عليه الصلاة والسلام يختار من الدعاء أجمعه ويدع ما سوى ذلك صلى الله عليه وسلم، كما روت عائشة عنه والحديث في سنن الترمذي. مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الدعاء قوله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، ولكن يقول زاد فيه الموفق وأنت على كل شيء قدير. هذا الحديث كما قال الشارح رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، لكن فيه زيادات غير موجودة مثل إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. هذا الدعاء جامع فيه الدعاء للحي والميت والشاهد والغائب. والشاهد هو الحاضر، الغائب ضده، وهذا مقصوده الشمول والاستيعاب. وكذا قوله وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، يعني يغفر للمسلمين والمسلمات والكبير والصغير والذكر والأنثى. فالمقصود الشمول والاستيعاب، لا يبقي أحدا إلا ويغفر له. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، هكذا جاء في الحديث. ولماذا قال اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان؟ قالوا لأن الإنسان في حال الحياة يعمل بالإسلام بالعبادات الظاهرة والأعمال التي تدل على إسلامه، وأما الإيمان فهو شيء يكون في الباطن، أعمال وأقوال في الباطن. فإذا مات خرج من الدنيا بالإيمان، وهو في حال أيضا وفاته يموت على الإيمان، في حال وفاته يتعذر عليه العمل وإنما يبقى عنده الإيمان. وربما أراد الزيادة في الوفاء على أكمل الدرجات، ودرجة الإيمان أرفع من درجة الإسلام. هذا نوع من الأدعية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء جامع فيه المغفرة لجميع المسلمين وطلب الرحمة لهم، وهو سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهناك أيضا حديث آخر رواه الشيخان من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لميت فقال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى، وفي رواية: كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وفي رواية: وزوجة خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار. هذا الحديث رواه مسلم عن عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة، قال عوف: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. من عظمة هذا الدعاء يقول: تمنيت أن أكون ذلك الميت. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، هذا كله عائد على الميت، أن الله سبحانه وتعالى يغفر له، يستر عيبه ويرحمه ويعافيه من أثر الذنوب. المعافاة العافية، يعني أن يعافيه الله عز وجل من آثار الذنوب والخطايا، وأن يكرم نزله. والنزل هو القراء، القراء هو ما يعد للضيف، هو إكرام الضيف، ما يكرم به الضيف. وأوسع مدخله، وفي رواية: وأوسع مدخله. والمدخل مكان، المدخل الإدخال، المدخل الإدخال، والمدخل مكان الدخول، يعني أن يوسع الله تعالى له في قبره. واغسله بالماء والثلج والبرد، وهذا من المبالغة، لأن هذه الأشياء كلها مطهرات، الماء والثلج والبرد كلها مطهرات، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام بالغ له في الدعاء بهذه المطهرات كلها. كما ينقى، أو كما نقيت الثوب الأبيض أو الثوب الأبيض من الدنس، يعني من الخطايا والذنوب، نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الأدران والقانورات. وأبدله دارا خيرا من داره، الدار دار الدنيا، يبدله الله تعالى دارا خيرا من داره، أو تكون منزله في الأرض خيرا من منزله على وجه الأرض، أن يكون منزله في باطن الأرض وبرزخه أفضل من منزله على ظاهر الأرض. ولا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. فالإنسان في حال حياته يبني لنفسه دارا يسكنها بعد مماته، وهذه الدار عمارتها تكون بالإيمان والعمل الصالح. وزوجا خيرا من زوجه، والزوج يطلق على الذكر والأنثى، يقال للذكر والأنثى زوج، وقد يقال للمرأة زوجة بالتاء أو بالهاء، أي يبدله الله سبحانه وتعالى خيرا من زوجه لو تزوج، أو زوجا خيرا من زوجه من الحور. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، وهذا دليل أهل السنة على وجود عذاب القبر وفتنته، وهو من الأدلة الكثيرة الثابتة في القرآن والسنة على ثبوت هذا الأمر، وأنه من الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بعذاب القبر هو من الإيمان باليوم الآخر، وهو ثابت وحق في كتاب الله عز وجل. وسئلنا كثيرا في هذه الأيام عن أصوات سجلت على شريط أنها سمعت بواسطة بعض الآلات الحساسة للأصوات، ولما كشف عن تلك الأصوات وإذا هي أصوات لأناس يصيحون ويعذبون وفيها أصوات نساء ظاهرة، وسمعت أن هذه الأصوات وهي في الحقيقة مفزعة، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من غضبه وعقابه، ونقول إن هذا الأمر محتمل، ليس بالأمر اليقين أن هذه الأصوات حقيقة للذين يعذبون في قبورهم، والأمر يمكن أن يحصل أحيانا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد سمع غير واحد ورأى من عذاب القبر ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى قد يطلع بعض عباده على هذه الأصوات أو هذه المناظر من باب رؤية الآيات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فقد يحصل مثل هذا وإن كان هو من الأمور القليلة النادرة، فالأمر محتمل ولا يزيدنا إن شاء الله تعالى إلا إيمانا، وإلا فإيماننا ثابت بأن عذاب القبر ونعيمه ثابت في القرآن والسنة. وزاد الموفق لفظه من الذنوب، وأفسح له في قبره ونور له فيه، وهذه الزيادات ليست في مسلم بما أذكر، وأفسح له في قبره ونور له فيه، هذا أيضا من الدعاء أن يفسح الله تعالى للميت في قبره وأن يجعل له فيه نورا، أن يجعل الله سبحانه وتعالى له فيه نورا. وإن كان الميت أنثى أنث الضمير، إذا كان الميت أنثى جاء بالضمير مؤنثا، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها، وهكذا جاء بالتأنيث. وإن كان الميت خنثى قال اللهم اغفر لهذا الميت وارحمه وعافه واعف عنه، قال ولا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت، يعني أنه إذا دعا أشار بإصبعه، وهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا على المنبر يوم الجمعة دعا بإصبعه، أما في هذا الموضع فلم يرد فيه حديث خاص، لم يرد فيه حديث خاص.
وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر قال بعد ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اجعله ذخرا لوالديه، ذخرا لوالديه وفرطا، وفرطا أي سابقا مهيئا لمصالح أبويه في الآخرة سواء مات في حياة أبويه أو بعدهما، وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما، والحكم بالصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ولا يستغفر له لأنه شافع غير مشفوع، ولا يستغفر له لأنه شافع غير مشفوع به، ولا جرى عليه قلب، وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه، ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه.
قال وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر، يعني استمر على جنونه حتى مات، وهؤلاء كلهم لا تكليف عليه، الصغير والمجنون ومن مات وهو على ذلك فهذا لا تكليف عليه، إذا كان قد ولد وهو ناقص العقل أو فاقد العقل واستمر كذلك وهو على هذه الحال حتى بلغ ومات فإنه ليس من أهل التكليف، ولهذا فإنه لا يقال اللهم اغفر له وارحمه، لأنه ليس من أهل الذنوب، وإنما يدعى لوالديه، يدعى لوالديه فيقال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا أي سابقا مهيئا لمصالح والديه في الآخرة. والفرط أصله من يسبق الجماعة إلى الماء ليهيئ لهم المنزل، الفرط هو من يتقدم الجماعة من أجل أن يهيئ لهم المنزل عند وصول الماء. فالله سبحانه وتعالى يجعل هذا الطفل فرطا وسلفا لوالديه. ورد هذا أيضا في حديث موقوف صحيح على أبي هريرة أنه دعا بذلك أن يجعله الله تعالى اللهم اجعله فرطا وسلفا لوالديه، وأن يكون شافعا لهما، وأن يكون شافعا مشفعا مجاب الشفاعة، أن يكون مشفعا في والديه أن يقبل الله سبحانه وتعالى شفاعته. فمن مات له مولود دون أن يبلغ أن تكتب عليه السيئات قبل التكليف فهذا إن شاء الله تعالى يكون حجاب لوالديه من النار، وأن يعظم به الأجر عندهما إذا احتسبا عنده سبحانه. وألحقه بصالح سلف المؤمنين يعني بصالح الآباء المتقدمين، والله تعالى يلحق الذين آمنوا، يلحق ذريات الذين آمنوا بآبائهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ولو أن الذرية لم تكن لها أعمال تصل إلى أعمال الوالدين، لكن الله عز وجل من كرمه أن يرفع الذرية إلى مقام الوالدين تكرم منه سبحانه وتعالى وفضلا وإحسانا. واجعله في كفالة إبراهيم، جاء في الحديث الصحيح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رآه النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج وحوله أكثر ما رأى ولدانا، فقالوا هذا إبراهيم وهؤلاء أبناء المسلمين. وقه برحمتك عذاب الجحيم يعني عذاب النار، أن يدعو له بالعافية منها، ولا يستغفر له لأنه شافع غير مشفوع، ولا جرى عليه قلم، وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه يعني لموالي الصغير والمجنون إذا كان يعلم أن له موالي مسلمين، لأن المولى يقوم مقام الوالد فيقول اجعله ذخرا لمواليه. أما إذا كان أبواه كافرين كأن كان الصبي من أمة كافرة فإنه لا يدعى لوالديه، لا يدعى لوالديه بالمغفرة إلا إذا أسلم، إلا إذا أسلم. وأما ولد الزنا فيدعى لأمه لثبوت نسبه منها بخلاف أبيه، بخلاف أبيه فإنه لم يثبت له النسب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخ وصل أكثر من سؤال بس نبدأ بالعلاقة بالدرس. يقول هنا سائل من أمريكا، يا شيخ جزاك الله خير، أنا أدرس في أمريكا وحدث أن صليت الجمعة في أحد المساجد، وثم بعد الصلاة كانت هناك جنازتين، واحدة لرجل والأخرى لامرأة، فقام الإمام وهو ترك الجنسية بالصلاة على كل جنازة لوحدها، بحيث أنه صلى صلاة الجنازة مرتين، مرة على الرجل ومرة على المرأة، كما أنه لم يكتفي بالسلام مرة واحدة على اليمين بل سلم مرتين يمينا ويسارا، فما رأيك؟ الله يجزاك الخير. ثم ختم وقال قل للشيخ أن يدعو لنا بالتوفيق في دراستنا.
نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق بالعلم النافع والعمل الصالح. أما تكرار الصلاة على الجنازة يجوز في أحوال مثل أن يكون المكان ضيق لا يكفي جميع الحاضرين للصلاة على الجنازة، فيجوز أن تكرر الصلاة على الجنازة. وكذا إذا كان لا يوجد مكان لوضع الجنازتين معا يجوز أن يصلي على الأولى ثم على الثانية. أما إذا كان هناك مجال ومكان فالسنة أن يجمع بينهما, أن يجعل أن تجعل المرأة عند وسط الرجل, أو يجعل رأس الرجل عند الإمام ووسط المرأة عند ويجعل وسط المرأة عند وسط الرجل, أو ليكون وسط المرأة أمام الإمام فيصلي عليهما معا, هذه هي السنة. لكن إذا حصل خلاف ذلك فالصلاة صحيحة. وأما أن يسلم تسليمتين فهذا أيضا يجوز, وإن كان الأكثر على الاجتزاء بتكبيرة بتسليمة واحدة, لكن لا مانع. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة كما يسلم في الصلاة العادية في الصلاة المعروفة.
السائلة تقول: هل بعد صلاة العشاء نصلي ركعتان الشفع وركعة الوتر علشان نختم اليوم؟
بعد صلاة العشاء تسن سنة العشاء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى المغرب دخل بيته فصلى ركعتين, وإذا صلى العشاء دخل بيته فصلى ركعتين. ويجوز للإنسان بعد سنة العشاء أن يصلي ما شاء من الليل ركعتين ركعتين ويختم بصلاة الوتر. وإذا كان يثق بنفسه أنه يقوم من آخر الليل فله أن يصلي سنة العشاء ثم ينام ليقوم من آخر الليل فيصلي ما شاء من الليل ثم يختم بالوتر. وله أن يصلي ما شاء ركعتين ركعتين بعد العشاء ويؤخر الوتر إلى آخر الليل, أو يصلي الوتر وينام. وإذا قام من آخر الليل له أن يصلي أيضا ما شاء دون أن يعيد الوتر مرة أخرى. لا, الدعاء للصغير وارد موقوفا على أبي هريرة بسند صحيح. هذا ليس من ليس مما ورد في أثر أبي هريرة. أثر أبي هريرة ليس في هذا. أثر أبي هريرة: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا وفي لفظ وأجرا. هذا الوارد في موقوف أبي هريرة, وروي مرفوعا لكن الموقوف أصح: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا. لا, موقوف. لا, وقيه برحمتك عذاب الجحيم, هذا لا ليس من الأول. نعم, أنا أبي هريرة. الفرق يعني من ينتظر, من يصلح المكان وينتظر القادم, فكأنه يكون منتظرا لقدوم والديه يشفع لهما. يشير بالدعاء عند الدعاء, يقول هنا: لا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت, أنه يعني إذا دعا يشير بإصبعه. ما عرفت له أثرا. يكرر فيها الدعاء, يأتي إن شاء الله تعالى في الكلام. إيه نعم, إن شاء الله نرجع للدرس القادم. لا أعرف أنه عند الأحناف ينقل عن أبي حنيفة, هذا اللي أذكر أنه عن أبي حنيفة فقط.
شيخ, في أسئلة خارج الدرس.
طيب,
يقول سائل: هل الصيام يوم 9 و10 أو 10 و11؟
الوارد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 و10. فيستحب صيام 9 و10 من شهر الله المحرم. وإذا فات الإنسان التاسع يمكن له أن يصوم الحادي عشر مع العاشر من أجل مخالفة أهل الكتاب. وأما الحديث الذي عند البيهقي أنه يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر فالحديث في سنده ضعف، الحديث في سنده ضعف، لكن من باب المخالفة من فاته صيام التاسع ليصوم العاشر والحادي عشر.
قضية الآن بعضهم يصل لهم يصوم عرف البيت هذا المنع الأول من هو يحب هي أساس مسألة أساس عندنا وعند الأول أن يصوم
الأول أن يصوم مع أهل بلده، الأول أن يصوم مع أهل بلده إذا كان يعني الأمر يقوم على الحساب فهو يتبع أهل البلد. طيب ما دام أنه ليس هناك لا لا صيام عاشوراء سنة استحب، كان في أول الإسلام واجبا فنسخ لما فرض الله تعالى صيام رمضان، لما فرض الله تعالى صيام رمضان نسخ صيام عاشوراء إلى الاستحباب، من شاء صامه ومن شاء أفطر، يكفر سنة ماضية، صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. لا يصح
سائل يقول
يعني درس هو هذا ولا هكذا يقول عن دراسة ولا فيما يسمع يعني والله ما نعلم ما
ها في تقرير لهم
نعم أنهم يحرصون على صيامه،
لأن صيامهم بس يمتنعون عن الحنطة.
نعم عن الزفر.
شيخ هل جائز
ذلك؟ كان أهل الكتاب كان عفوا صيام أهل الكتاب طبعا دخله التحريف، صيام أهل الكتاب دخله التحريف والتغيير والتبديل، فمن التغيير والتبديل الذي وقع في صيام أهل الكتاب أنهم يصومون عن اللحوم وما كان خارجا عن الحيوان ويأكلون الخضروات والفواكه، ولذلك كان أهل الشام يقولون لعن الله من كفر وصام عن الزفر. نعم
سائل يقول هل جائز أن نأكل من أكل الشيعة؟
هذا ليس من حديث لكنهم مقولة يعتادونها.
يقول هل جائز أن نأكل من أكل الشيعة؟ ربما يقصد في هذه الأيام
إذا كان ما يذبح في هذه الأيام وما يصنع من الطعام في المآتم البدعية فهذا لا يجوز أكله لأنه طعام بدعة، ولا يجوز الإنسان أن يشارك أهل البدع بدعهم، وإنما المشروع في هذه الأيام الصيام وليس إقامة المآتم ولطم الخدود وشق الجيوب، هذا كله من عادات الجاهلية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سائل يقول شيخنا حفظكم الله ما رأيكم في مواضيع الأسهم؟ هل هي جائزة وندخل في هذه المضاربات عبر الشاشة أم لا؟ وهل بنوك البلاد يجوز المساهمة فيها؟ بنك البلاد يجوز المساهمة فيها أم تجب مثل هذه الأمور؟
الأسهم فيها الحلال وفيها الحرام، إذا كانت الأسهم تتبع شركة نشاطها مشروع تتعامل بالتجارة المباحة المشروعة كالصناعة أو الزراعة أو الاستيراد والتصدير للبضائع المباحة فلا بأس بالمساهمة في هذه الشركات. أما الشركات التي نشاطها في شيء غير مشروع مثل تجارة الخمور أو المعازف وآلات اللهو أو أشرطة الغناء أو ما أشبه ذلك من الأمور أو السجائر، هذه الشركات لا يجوز الإنسان أن يساهم فيها. كذلك لا يجوز المساهمة في البنوك الربوية التي تقرض بالربا أو تتعامل بالربا، وأيضا الشركات التي تقترض بالربا وتعتمد لتنمية النشاط على الربا هذه أيضا لا يجوز شراء أسهمها. أما بنك البلاد فأنا سمعت أن بعض المشايخ في السعودية يجيزونه ويقولون أنه لا بأس به، والله أعلم، يرجع إلى الأمر هناك. الله المستعان. يعني أيهما أفضل؟
لا يعني كيف يسوي يعني
يقولوا إن يكون أفضل من هذا اللي هو مش نفسه مستقيم وقام كل شيء لأن هذا وقع منذ المعارضة وبعدين
ثم تعال أيه.
كيف يسوي يعني
فالحوار كان
شديد
وصفاً كان عنيف بين أهيل وكلهم جالسين في الأرض فهذا يجب ودي جبت أيه ودي موجه عديم دي يجب العرائي ولا هذا يجب العرائي فالمشكلة كانت شدة جدا
والله نحن نقول والله أعلم بجواب مختصر أن أفضلهما وأعظمهما وأكرمهما أتقاهما يعني لو أن شابا نشأ في طاعة الله ولم يعص الله سبحانه وتعالى في شبابه وهناك شاب وقع في الذنوب والمعاصي ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة عظيمة وغير حاله وبدله إلى أحسن حال وفاق الأول في العمل الصالح وفي العلم وفي التقوى فإنه يفوقه منزلة عند الله عز وجل. فالأكرم والأفضل هو الأتقى وهذا يعرف بالأعمال ويعرف بالإيمان ويعرف بالأحوال. نعم، من كان أتقاهما فهو أكرمهما على الله عز وجل. وربما كان الإنسان بعد التوبة أفضل من كثير ممن لم يعص الله مثله. فعمر رضي الله عنه وإن تأخر إسلامه عن بعض الصحابة لكنه فاق بعض الصحابة، بل فاق الجميع إلا أبا بكر بإيمانه وبعمله وبصدقه وبجهاده مع أنه تأخر إسلامه قليلا. بارك الله فيك. يأتي إن شاء الله تعالى يعني يجوز الدعاء أحيانا، يجوز الدعاء أحيانا لا معنى ها؟ يعني يجوز أن يدعو أحيانا بعد الرابعة ويتركها أحيانا، يعني هذا جائز وهذا جائز.
شيخ سؤال، ما حكم زيارة المرأة للمقابر؟
زيارة المرأة للمقابر على الصحيح لا تشرع، بل النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه فيما رواه الترمذي وغيره أنه قال أنه لعن زوارات القبور، وفي رواية لعن زائرات القبور. فالمرأة ممنوعة من زيارة القبر. ومر صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي تبكي على قبر فقال لها اتق الله واصبري، الحديث في مسلم. وقال الإمام ابن القيم إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة اتق الله يتضمن نهيها عن زيارة القبر لأن هذا يخالف التقوى. وزيارة المرأة للقبر فيها مفاسد، اختلاطها بالرجال، إذهابها لهيبة المقبرة وذكر الموت. المرأة فتنة إذا حضرت في هذا المكان، نسي الناس الموعظة ونسوا الاعتبار وصار النظر والتفكر في النساء، فهذا من المفاسد. والأمر أيضا الذي ذكره أهل العلم أن المقابر في الغالب تكون خالية، وإذا زارت المرأة للمقبرة عرضت نفسها للشر، الله أعلم.
شيخ يقول سأل، إمامنا في المسجد في أمريكا صوفي وغالبا بعد الصلاة يذكر الله بشكل جماعي وبصوت عالي بالميكروفون وبشكل إنشاد، فهل أصلي معه أم أترك مع العلم أني أصلي بجماعة ما أصرف؟
إذا كان لا يوجد مسجد غيره فصلي معهم ولا تشاركهم في هذه البدعة، وأنكر عليهم بلطف وحكمة وبين لهم أن هذا الأمر لا يشرع، لا دليل على هذا العمل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الله جماعة مع أصحابه بعد الصلاة، وإنما كان يسبح الله ويكبر ويحمد لنفسه، ولم يكن هذا الأمر جماعة. لا ما يشرع لي هذا، والله يمكن يسبح الإنسان ويحمد ويكبر.
شيخ سؤال أخير، يقول من فضلك عاوز اسم موقع أو كتاب يكون شامل الأدعية كلها.
الأدعية؟
نعم
أظن موجود في صيد الفوائد.
صيد الفوائد،
في صيد الفوائد، وفي صيد الفوائد ذكر. سبحانك اللهم. Thank you.